إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. حياة الناس عمل كلها، حياة الناس سعي كلها، حياة الناس جد واجتهاد كلها. هذه سنة الله تعالى في خلقه، أن يسعى الخلق ويدأبون، أن يجدوا وأن يجتهدوا، وهذا أمر قرره ربنا كما قرره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أمر الله تعالى بالعمل وحث عليه، ونادى به نبينا صلى الله عليه وآله ودل عليه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نبينا صلى الله عليه وآله، بل وكل نبي معه من إخوانه، كل نبي رعى الغنم، تلك كانت حرفته، تلك كانت صنعته. كل نبي عمل قبل أن يكون نبيا وبعد أن يكون. العمل قيمة عظيمة في هذه الحياة، وقيمته تستمد من قيمة الدار الآخرة. إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. لماذا؟ لأن له بهذا الفعل من الله تبارك وتعالى الأجر، لأن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا والآخرة، جعلهما معا في طريق واحد، تفضي الدنيا إلى الآخرة وتنتهي بك الدنيا إلى الآخرة. بل أنت لا تحرز مكانك ولا تنال درجتك في الآخرة إلا بعملك الذي يكون في الدنيا. عبادتك عمل، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر عمل، دعوتك إلى الله عمل، جهادك في سبيل الله عمل، حرفتك وصنعتك وتكسبك هو جزء من هذا العمل. الرجل يعمل والمرأة تعمل، وكلنا راع وكلنا مسؤول يوما من الدهر عن رعيته. لا يختص بهذا العمل أحد دون أحد، الناس جميعا برهم وفاجرهم كلهم يعملون، لكن عند الله تبارك وتعالى تستجلى الحقائق وتعرف النتائج. إن سعيكم لشتى. إننا حين نتحدث عن العمل نتحدث عن قيمة ربط الله تبارك وتعالى الإيمان بها، ففي كل آية ذكر الإيمان ذكر معه العمل الصالح غالبا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا أيضا من العمل، والعمل سبب لدخول الجنة، والعمل لا بد منه حتى تخرج من دائرة المؤاخذة وتدخل في دائرة الثواب. العمل قيمة تمحور عليها الماديون فترقوا في علومهم وأعمالهم وبنوا حضارتهم ومدنيتهم، سواء كان هذا قريبا من منهج الله أو بعيدا عنه، ذلك أنه لكل مجتهد نصيب. فالعامل الساعي الباذل الكاد يجد نتيجة عمله ولا بد. وأصدق وصف للإنسان أنه حارث وهمام. حارث أن يشتغل بعمل يعمله، وهمام أن يهم بشأن سيعمله. فهذا وصفك أيها الإنسان، لا تخرج عن أن تكون حارثا أو هماما، هماما بعمل أو ساعيا في اكتسابه. ونبينا صلى الله عليه وآله علمنا آداب العمل ونبهنا إلى ذلك كثيرا ومرارا. تارة يسأل عن خير الكسب وأفضله، وتارة يسأل عن خير العمل وأحبه، فيجيب صلى الله عليه وآله إجابات كثيرة نافعة ومفيدة لمن سأل هذا السؤال العظيم الجليل. والعمل كما هو حرفة الأفراد وصنعة الأشخاص، هو قضية الطوائف والجماعات، وهو مسؤولية تلقى على عاتق الدول والحكومات، بل إن حاكم الدولة هو عامل عند رعيته، هو عامل عند أمته، كما أن الوزير موظف وعامل في دولته. ولا يخلو أحد منا من أن يكون عاملا أو صاحب عمل. ولو تأملت نفسك لوجدت أنك لا تخرج عن أن تكون عاملا أو صاحب عمل، أو أنت تجمع بين الأمرين ولا بد. ونحن لسنا بصدد الكلام عن عمل الدول وعن كفايتها لأفرادها وقيامها بشؤونهم وإحسانها إليهم وإيصال جميعهم إلى حد الكفاية، فذلك من الفروض التي افترضها الله تعالى على أولياء الأمور أين كانوا وحيث كانوا. لكننا بصدد نصح هؤلاء العمال الذين نحن منهم وهم منا، نحن بصدد نصح أنفسنا في هذه الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال عبادات محضة نتقرب بها إلى الله، أو كانت هذه الأعمال من جنس ما يسعى به الناس لاكتساب أرزاقهم ومعايشهم والإنفاق على أنفسهم وذويهم. نحن في هذا كله ننصح أنفسنا وإخواننا قبل أن نتوجه بذلك إلى أحد من الطوائف أو الدول والحكومات. إننا حين نمارس العمل نستحضر قول نبينا صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فهذا إرشاد منه صلى الله عليه وآله إلى وجوب إحضار النية في الأعمال الظاهرة والخفية، إرشاد منه صلى الله عليه وآله أن هذه الأعمال إنما تثاب عليها أو تعاقب، تقبل أو ترد بحسب نيتك التي بعثت عليها ودعت إليها وحملتك على القيام بهذه الأعمال. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني من اللقمة التي تجعلها في فم امرأتك تؤجر عليها. وهذا حديث عجيب علق عنه أو عليه الإمام النووي رحمه الله، فذكر أن هذا إنما يكون حال المداعبة والملاطفة ولا تخلو النفس من أن تكون لها حظ، فإذا استحضر الإنسان نية صالحة في هذا العمل أثيب عليه وأجر عليه. إذن نيتك في العمل يجب أن تستحضرها، فإن كنت مكتسبا رزقك أو مكتسبا لقوتك فإن عليك أن تنوي بذلك نوايا حسنة يعظم بها الأجر ويرتفع بها عند الله عز وجل القدر. فأنت حين تكتسب لقمتك أو تعمل بصنعتك تنوي بذلك الاستعانة على طاعة الله تبارك وتعالى والقيام بما أمر الله عز وجل، تنوي بذلك كف نفسك عن الحرام، فإنك إن اكتسبت من الحلال وقيت الحرام، تنوي بذلك كفاية من تعول من أهلك من زوجك من ولدك، وهذا كله مما أوجب الله تعالى عليك، إذ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأنت وأنت في حال عملك وشغلك وكسبك وكدك تستحضر عبادتك ربك، فيكون في ذلك من الأجر والحسنات ما لا يخطر لك ببال، وأن يضاعف الله تعالى لك هذه الحسنات حين تستحضر هذه النوايا الصالحات. من منا إذا خرج إلى صنعته إلى محل عمله ومكان دراسته أو صناعته يستحضر أنه بذلك يرفع فرضا من فروض الكفايات عن الأمة، أو يشتغل بدفع الحرام عن نفسه وتحصيل الحلال لأولاده، وهو بهذا متعبد بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي حث على العمل ودعا إليه، لما سئل عنه قال كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده، لما سئل عن أفضل الكسب قال كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده. هكذا يتذكر أنه يهتسي بأنبياء الله تبارك وتعالى جميعا حين عملوا وحين سعوا وحين دأبوا وحين جدوا وكدوا، ويأتسي بالصالحين، فإن الصالحين قبلنا دأب كل واحد منهم أن يكون ذا صنعة، فالعالم بشريعة الله لا يمنعه أن يكون مع علمه نجارا أو قفالا أو صانعا من الصناعات المتعددة والمختلفة في زمانه. وهكذا كان طائفة كبيرة من السلف، ابن المبارك رحمه الله كان تاجرا وهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أمير المؤمنين في الزهد، وهو أمير المؤمنين في الجهاد، كل ذلك لا يمنعه أن يكون كاسبا وأن يكون باذلا وأن يكون عاملا. فإذا تنبهنا إلى هذه القضية انضبطت نياتنا وصلحت بهذه النوايا أعمالنا. وحين نتحدث عن شيء من النصح لابد أن نعرج على كثير من الأخطاء والزلات التي تقع منا جميعا في الأعمال. وأنا حين أتحدث عن هذه الأمور إنما أتحدث عن أمور يعلمها كل إنسان ويعرفها من نفسه ومن غيره، ومن العجب العجاب أننا جميعا ننكر ذلك وكأن أحدا لا يصنع هذا. والعجب لا ينقضي حين نمارس نحن هذه الأعمال فتقع منا هذه الزلات. المتعاملون في الأعمال والمتكسبون والمترزقون من هذه الأعمال يفشو فيهم الكذب، سواء كانوا تجارا أو سماسرة أو بائعين أو أصحاب أعمال أو رؤساء أعمال أو مرؤوسين، يقل فيهم الصدق ويفشو فيهم الكذب عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى التاجر عن الكذب وأوعد الصادق من التجار فضل الله عز وجل يوم القيامة، ومع هذا يفشو الكذب في أصحاب الأعمال عياذا بالله تعالى. والكذب تارة يكون على الناس وتارة يكون على الله عز وجل، وما أكثر هذا وما أضره على الإنسان في دينه. نبينا صلى الله عليه وآله عد اعتياد الكذب من الكبائر والعياذ بالله تعالى، عد اعتياد الكذب من الذنوب التي تفضي بالعبد إلى النار. ومن الناس من يكذب على الله، والكذب على الله ليس ككذب على أحد. ومن الناس من يكذب على رسول الله، والكذب على رسول الله مدعاه لسخط الله تبارك وتعالى. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول أحدهم: والله لقد بعت هذه السلعة بكذا وما باع. والنبي صلى الله عليه وآله ينبه على أن الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب هو من الذين لا ينظر إليهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويبين أن البيعان مباركان بهدي الله تعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يأتمان، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما والعياذ بالله تعالى. الكذب كما يكون من الرأس على المرؤوس يكون من المرؤوس على الرأس، فما الذي يحمل الرأس على أن يكذب؟ إنه يريد أن يتملق رعيته، أو أن يتملق مسؤوليه، أو أن يغشهم، أو أن يخادعهم، أو أن يستميلهم، فيكذب الرأس ويكذب بعد ذلك المرؤوسون. يكذب بعضهم على بعض غشا وخداعا نفاقا وتملقا، يكذب بعضهم لتحصيل مصلحة أو لتحصيل جاه، وهذا كله يؤول عياذا بالله تعالى إلى الخسران. يكذب الزميل على زميله، يكذب على رئيسه، يكذب على مرؤوسه في العمل، فيفشو في هذا المجتمع والعياذ بالله الفجور، لأن النبي صلى الله عليه وآله أخبر أن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار. وينضاف إلى الكذب الغيبة، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، وهذا الذكر غيبة ولو كان في أخيك ما تقول، فإن النبي صلى الله عليه وآله عرف الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي بالإثم والبهتان. فتأمل بما تقطع المجالس في الدوائر الحكومية والخاصة وغيرها، ألا تقطع بذكر فلان وفلان؟ ألا تقطع بذكر الأعيان؟ ألا تقطع بذكر ما يتضرر الإنسان من ذكره عياذا بالله؟ إن هذه الغيبة تأكل حسنات الإنسان وتوجب له النار والعياذ بالله. فإن نبينا صلى الله عليه وآله مر على أقوام بأظافر من نحاس يخمشون وجوههم. ما سبب هذا؟ إنهم الذين يغتابون، إنهم الغيابون العيابون، الذين يطلبون للبراء العيب عياذا بالله تبارك وتعالى. ما أكثر هذا؟ العلماء يقولون إن ذكرك أخاك في نفسه أو في أهله أو في ولده أو في ماله أو في ثوبه أو في هيئته أو في طلاقته أو في عبوسته أو في أي شيء من حاله بما يكره غيبة لهذا الإنسان. فكم يدور الناس على بعضهم بالغيبة في مجالسهم وفي أخذهم وفي عطائهم وفي بيعهم وفي شرائهم، لا يضبطون ألسنتهم ولا يتورعون من حركة هذا اللسان. ومثل هذا النميمة، والنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد بين الخلق، وكم أفسدت النميمة من قلوب. والنبي صلى الله عليه وآله أخبر: لا يدخل الجنة نمام، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. هذا حال النمام ينقل الكلام على جهة الإفساد بين العباد. وما أكثر النميمة في الأعمال وفي المكاتب وفي الدوائر، هذا ينقل عن الزميل لزميله، وذاك ينقل عن الرئيس لمرؤوسه، وذاك ينقل عن المرؤوس لرئيسه، كلاما يفسد القلوب ويغير النفوس. وحق من بلغته النميمة أن يردها على صاحبها، أن يرده مذموما ممقوتا، وأن يكره ما قال، وأن لا يتتبع ما قال، وأن لا يظنن بأخيه الذي بلغته عنه المقالة السيئة إلا خيرا، وأن لا يردد هذه المقولة أبدا. بهذا تصفو النفوس وتصلح القلوب. ومن آفات هذه الأعمال السرقة عياذا بالله، والسرقة مادية ومعنوية. فسرقة مادية في البيضة يسرقها الإنسان فتقطع يده. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وانظر، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إن السرقة المادية توجب قطع اليد، وهناك سرقات علمية لأسرار بحثية، وهناك أسرار لا تقدر بثمن سرقتها سرقة من السرقة، وهناك سرقة جهود الآخرين، وهناك سرقة للعمال المهرة، وهناك سرقة للعلامات التجارية المعروفة، وألوان ملونة من السرقة التي تنم عن الخيانة عياذا بالله تعالى. وهذا أمر لا ينكره أحد. ويلتحق بهذه الموبقات قول الزور وشهادة الزور. وما أكثر ما يقع الخصام بين الزملاء في الأعمال، فيستشهد هذا على هذا، فيشهد هذا بالزور وذاك بالزور، والله تعالى نهى عن شهادة الزور. والنبي صلى الله عليه وآله لما ذكر أكبر الكبائر عد الشرك بالله ثم عقوق الوالدين، ثم كان متكئا فجلس لأهمية ما سيذكر، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها صلى الله عليه وآله حتى قالوا: ليته سكت. جلس النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا لينبه الأمة أن قول الزور هو المأثم الذي به تغرم هذه الأمة، الذي به تهلك هذه الأمة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. الزور كثير في أعمالنا، الزور كثير في أقوالنا، الزور كثير في أخذنا وإعطائنا. ومن الزور عياذا بالله الرشوة، الرشوة المحرمة، الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وآله فيها ثلاثة: لعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة الذي يكون بينهما. وما أكثر الرشوة في بلادنا حتى كأنها صارت عرفا من العرف عياذا بالله. وشيوع المنكر لا يؤدي إلى إباحته ولا إلى تحليله. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه نصيحة الله تعالى للأولين والآخرين، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأشد الرشوة ما يكون لمسؤول أو لحاكم أو لشخص بيده صلاحيات ومسؤوليات، ويشتد الإثم ويعظم الوزر حين تكون هذه الرشوة متعلقة بحياة الخلق، متعلقة بسلامة الخلق، متعلقة بأمن المجتمعات. قريبا قرأنا أن عددا من المسؤولين في وزارة الزراعة قد حكموا بالسجن. لماذا؟ لأنهم ارتشوا. إلى هذا الحد لا يبدو هذا الأمر عجيبا ولا غريبا ولا مستنكرا، فإننا نرى ذلك ونسمعه، نشاهده ونتنفسه، لكن السبب الذي لأجله حكموا هو أنهم ارتشوا في أمر عجيب غريب، ارتشوا في سبيل أن تستعمل مبيدات مسرطنة تسقى بها هذه المزروعات وترش على آلاف الأفدنة، فيتسمم بذلك الخلق ويصابون من وراء ذلك بالأمراض والأدواء العضال التي يشتكي منها الناس اليوم. يشتكون من تفشي هذه الأمراض المسرطنة، يشتكون من انتشار الوباء الكبدي، يشتكون من مشاكل صحية بلغت بلادنا فيها الغاية وذرفت فيها على النهاية وفاقت المعدلات العالمية، لأن شخصا من مرضى القلوب والنفوس يرتشي ليضر أجسام البلاد وأجسام العباد ويشيع الفساد في البلاد. عجبا، إن حكما بالسجن لعشرة أعوام أو لسبع أعوام لا يمكن بحال أن يكون رادعا إذا كان الأمر متعلقا بسلامة المجتمع وصحة الناس، إذ ذلك نوع من الإفساد في الأرض، وما عقوبة هؤلاء إلا أن يطبق فيهم حكم الله بالحرابة. إن الرشوة عباد الله داء إذا استفحل في المجتمعات أفسدها وأتلفها وأوبقها وذهب بأمنها أبدا، ولا يجوز لأحد أن يستبيح منكرا لأنه فشى أو ذاع، لا يجوز لأحد أن يستبيح معصية لأن كثيرا من الخلق يفعلونها، فإن العبرة ليست بكثرة الهالكين وإنما العبرة بقلة الناجين، ليست العبرة بمن هلك كيف هلك وإنما العبرة بمن نجا كيف نجا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده ونبيه المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إننا حين نتحدث عن شيء من هذه الآفات نذكر أنفسنا بألا نقع في شيء من هذه المخالفات، لا في قليلها ولا في كبيرها، لا في حقيرها ولا في عظيمها، ينبغي أن نتنبه لذلك، فإنما ندخله أجوافنا وبطوننا وبطون أبنائنا يجب أن نتحرى فيه الحلال، وإلا فلا نشكو إذن من جور السلطان وشدة المؤنة وغلاء الأسعار وانتشار الأمراض، فإنما هذا بظلم مما كسبت أيدينا، إنما هو بظلم مما قمنا به وعملناه. إننا حين ننادي ونناشد الأب أن يقوم بواجبه في بيته، والأم أن تقوم بواجبها في أسرتها، والعامل أن يقوم بواجبه في عمله، إننا نأمر بالأمانة، وما أعظمها هي التي حملها الله تعالى بني آدم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إن العمل أمانة أيا كان عملك، إن العبادة أمانة، إن الصناعة أمانة، إن التجارة أمانة، إن الصدق في ذلك كله أمانة، أنت مؤتمن عليها وأنت مأمور بأدائها. لا يليق بك أيها المسلم أن تعرف خائنا أو أن ينادى عليك سارقا أو أن تعرف مختلسا أو منتهبا، لا يصلح لك ولا يجمل بك ولا يكون من شيم الرجال أن ينادى عليك بين الناس بصفة أو بخصلة ذميمة من هذه الخصال، فإنها آيات المنافق عياذا بالله. إن المنافق هو الذي إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. إن المنافق هو الذي إذا اؤتمن خان، فلا تكن كذلك، واستعذ بالله من خصال النفاق جميعا، وعليك بالصدق مع الله أولا ومع الخلق ثانيا. إنه يجب عليك يا رب العمل، يا صاحب العمل، أن تكون قواما بالقسط، عادلا معتدلا في قولك وفعلك وحكمك. لا يليق بك أن تحابي أحدا على أحد، ولا يليق بك أن تكثر على عامل في العمل وأن تخفف على غيره من غير وجه. والله تعالى أمرك إذا قلت أن تعدل، وإذا حكمت أن تعدل، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه أمانة الله تعالى إليك، وعهده الذي عاهدك عليه، قم به وأوف لله عز وجل به. كن قدوة وأحسن في عملك. إننا نشكو أيها الفضلاء الكرام أن أحدا لا يحسن عمله، لا المدرس يقوم بواجبه على النحو الذي أوجب الله تعالى عليه بين تلامذته، فلا هو متقن لصنعته، ولا هو متمهر بدراسته، ولا هو قادر على إيصال معلومته. نرى المدرس بعد ذلك بمنأى عن أن يكون قدوة للطلاب الذين ينهلون بأعينهم وأسماعهم من أدبه قبل علمه. نرى المدارس قد تحولت إلى أشياء تقوم بكل شيء إلا التربية. لماذا؟ لماذا لا تتقن أيها المدرس عملك؟ لماذا لا تتحول طاقتنا العددية إلى طاقة إنتاجية، بدلا من أن تكون بطالة مقنعة وعطالة مقنعة؟ لا يسعى أحد إلى أن يطور نفسه، لا يسعى أحد إلى أن يكون قويا في عمله. شكى عمر يوم شكى من أمر عجيب، شكى رضي الله تعالى عنه من جلد الفاجر وعجز الثقة. لا يكفي أن تكون ثقة في دينك حتى تكون قويا في عملك، حتى تكون قائما بالأمانة التي ائتمنك الله تعالى عليها. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي على صنعته وعلمه وعمله، الأمين في ديانته. لا نريد ثقة عاجز، كما أننا لا نريد فاجرا جلدا، فإن هذا يفسد وذاك يفسد عياذا بالله تعالى. ويشكو كثير من الناس من نزع البركة، وأن للبركة أن تحل وأنت لا تذكر الله تعالى في عملك. ما يكرثك وما يصعب عليك أن تكون مسبحا، أو أن تكون مهللا، أو أن تكون مكبرا لله تبارك وتعالى وأنت تعمل بيديك. ما يكرثك أو يعجزك أن تكون مراقبا لله تبارك وتعالى في كل وقت. اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، في أي عمل كنت، في أي مصلحة كنت، في أي خدمة تقدمها للناس كنت، اتق الله عز وجل وراقب الله تبارك وتعالى. تورع، تورع عن استخدام وقت العمل في غير ما أمرت به، تورع عن استعمال أدوات العمل في غير ما هيئت له. لا يصلح لك أن تستعمل أدوات العمل لشخصك أو لمنفعتك أو لحظك الشخصي أو لجاهك النفسي أو الإنساني، لا يصلح هذا وبه تأثم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمك أن هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، ما تعطاه لأجل شفاعتك أو لأجل قيامك بواجبك هذا لا يجوز لك ولا يحل لك، إنه نوع من أخذ مال بغير وجه حق. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله. أرسل يوما عبد الله بن رواحة ليجبي ما على اليهود من حق المزارعة الذي كان بينه وبينهم في خيبر، فجمع اليهود لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه من حلي نسائهم وأعطوه. لماذا أعطوه؟ ليخفف عنهم فيما يأخذ لأنه آخذ شطر هذا الذي يخرج من أرض خيبر بعد أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وآله وعامل أهلها عليها بشطر ما يخرج منها. فماذا قال عبد الله بن رواحة؟ قال: يا معشر اليهود، والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، وما يحملني ذلك على أن أحيف عليكم، والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، ومع هذا فإنه لا يمنعني بغضي إياكم أن أكون ظالما لكم أو آخذا شيئا من حقوقكم. ثم قال: وأما ما أعطيتم فإنه سحت وإنا لا نأكله. قال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. وعادوا عن غيهم بوعظ عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إياهم وبتعليمه لهم، فلم يستبح أموالهم ولو كانوا كفارا، وإنما قال فيهم بالعدل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فكل عامل وكل صاحب عمل مأمور بالعدل والقسط، مأمور بالوسطية والقسطاس المستقيم، فإن خيرية هذه الأمة إنما تنبع من قيامها بالقسط والعدل. إنك حين تطلب البركة بمعصية الله لن تنال إلا الخيبة والخسار، إن عليك أن تطلب البركة بشكر الله على ما أنعم، وبأن تدعو الله أن يبارك في القليل، فإن الله تعالى يبارك في القليل فيجعله كثيرا، ويقضي به أمرا كبيرا، ويصرف عنك شرا كثيرا. ادعو الله تعالى أن يبارك في الحلال ولو كان قليلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، زدنا علما وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يرفع، اللهم إنا نعوذ بك من نفس وبطن لا تشبع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، العفاف والغنى، كلمة الحق في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اسلك بنا مسلك العدل والورع عن الشبهات، اللهم اسلك بنا مسالك العدل والورع عن الشبهات، اللهم اسلك بنا مسالك العدل والورع عن الشبهات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.